الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في المجلس السابق من باب ما جاء في التطير، وأخذنا ضابط التطير والفرق بين التطير وبين الفأل، حتى يفرق بينهما، بين المشروع وبين الممنوع. وندخل في هذا المجلس في الباب 28، وهو باب ما جاء في التنجيم. وهذا الباب باب مهم، والمقصود من الترجمة كما يعني نبدأ فيه التعليق على هذه الأبواب، المقصود من هذه الترجمة من الشيخ رحمه الله تعالى أن التنجيم المذموم، طبعا سنأتي على معنى التنجيم فقط حتى نثبت المقصود من الترجمة، ثم سنأتي على معنى التنجيم وأنواع التنجيم. أن التنجيم المذموم فيه مشاركة الله في علم الغيب. الذين يتكلمون عن التنجيم ويستدلون بهذه الحوادث السماوية على الحوادث الأرضية، اجتمع نجم كذا بنجم كذا، ظهر نجم كذا، ويستدلون بهذه الأمور على بعض الأمور الأرضية. إذن التنجيم المذموم فيه مشاركة الله في علم الغيب وتعلق القلب بغير الله عز وجل، ونسبة الأمر إلى سبب وهمي، لأنه ما هو سبب حقيقي. وقلنا في الأبواب الأولى أخذنا قاعدة الأسباب، لابد أن تضبط قاعدة الأسباب، ونسبة الأمر إلى سبب وهمي، وذلك ينافي التوحيد. قبل الدخول في كلام المصنف والأدلة التي عند المصنف، حتى لا أطيل عليكم بالإملاء، اختصرت لكم كلام أهل العلم في معنى التنجيم وأقسام علم النجوم، فهذه توزع عليكم ونقرأها جميعا، ومن ليس لديه ورقة يصورها. جزاك الله خير،
الله يحفظ.
باختصار، لابد أن نعرف ما معنى التنجيم، تعريف هذا العلم، وهل كل أقسام التنجيم محرمة، أو قد يكون هناك علم متعلق بالنجوم والكواكب يجوز أن يتعاطاه الإنسان. المسألة الأولى المتعلقة بعلمي التنجيم هو تعريف التنجيم، كما سبق وأشرنا إلى شيء يسير من ذلك أو بعض هذا التعريف. علم التنجيم كما معنا في الورقة هو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية. يحصل هناك كسوف في الشمس، يأتيك منجم ويقول سيموت شخص. الجميع أخذ، كنا الشيخ أبو ناصر ما أخذ، أهم شخص أبو ناصر، أي جزاه الله خير. هو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، وسيأتي أيضا التقسيم. هذا أول شيء لما نتكلم على التنجيم، تعريف عام قد يكون فيه شيء مباح وقد يدخل فيه شيء محرم. علم النجوم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول علم التأثير، والقسم الثاني هو علم التسيير. شوفوا الآن، احفظوهم من الاسم. وهذا الكلام مختصر من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من كتابه القول المفيد، شرح كتاب التوحيد. يعني هذا مختصر من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إذن علم النجوم لو أي واحد تكلم لا يجوز لي أن أحرم مطلقا. طالب العلم لابد عليه أن يفصل. الآن هناك بعض المسائل قد تكون ممنوعة على الإطلاق، الربا مثلا، واحد يقول لا في ربا حلال ربا حرام، الزنا يقول لك زنا حلال زنا، الكذب يقول لك كذب أبيض وكذب أسود. لا خلاص هذا واحد. الآن هناك بعض الأمور كما قلنا، بعض الأمور حرام مطلقا، بعض الأمور حلال مطلقا، أمور كثيرة تدخل فيها الحلال، شرب الماء حلال مطلقا. عندنا أمور لابد أن نفصل فيها. من هذه الأمور التي نفصل فيها وهي مسألة علم التنجيم أو علم النجوم، ينقسم إلى قسمين. أولا قسم التأثير، والقسم الثاني هو قسم التسيير. ندخل في القسم الأول. علم التأثير على ثلاثة أقسام، شوف التقسيمات الآن. التأثير فيه نوع تأثير ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث والشرور، هذا شرك أكبر. لنفرض مثال على ذلك، طبعا واحد يقول هذا مو موجود، مو موجود الحمد لله، ولكن من قبل كان في طوائف يدعون هذا الأمر. يقول لك مثلا الذي أمات هذا الشخص هو الكوكب الفلاني بذاته، تقول لي هذا مو موجود، نقول لك الحمد لله أنه مو موجود الحمد لله، ولكن هذا قسم من الأقسام قد يعتقده بعض البشر. إذن هذا نوع من أنواع علم النجوم اللي هو استدلال بالحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية. إذا خرج هذا النجم فهذا النجم هو الذي قتل وأمات هذا الشخص، هذا شرك أكبر، لأن من ادعى أن مع الله خالقا فهو مشرك شركا أكبر، وقد جعل المخلوق المسخر خالقا مسخرا، وهذه واضحة في النوع الأول من أنواع القسم الأول اللي هو علم التأثير. الثاني، القسم الثاني من القسم الأول، أن يجعلها سببا يدعي به علم الغيب فيستدل بحركاتها وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا، لأن النجم الفلاني صار كذا وكذا. يقول لك إذا طلع هذا الكوكب في هذه الليلة من ناحية الشمال فهذا يؤدي، ما هو لذاته الآن، يؤدي إلى ماذا؟ إلى كارثة. وإذا طلع هذا الكوكب من ناحية الجنوب فإنه ستأتي أخبار سارة، مثلا مثال على ذلك. وهذا كله كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال كأن يقول هذا الإنسان ستكون حياته شقاء لأنه ولد في النجم الفلاني، طلع النجم الفلاني الدلو إلى آخر هذه الأمور، والأمثلة كثيرة جدا، ولد في هذا الزمن في هذه الليلة، إذن هذا حياته ستكون شقاء. قال الشيخ وهذا حياته ستكون سعيدة لأنه ولد في النجم الفلاني. فهذا الشخص اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب، وادعاء علم الغيب كفر مخرج عن الملة، لأن الله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا من أقوى أنواع الحصر، لأنه حصر بالنفي والاستثناء، فإذا ادعى علم الغيب فقد كذب القرآن. يعني الآن هذه الأحوال الفلكية يجعلها ادعاء لعلم الغيب، أحوال غيبية يدعيها بسبب هذه الأحوال. الثالث من الأقسام، أقسام التأثير، أن يعتقدها سبباً لحدوث الخير والشر، فهذا شرك أصغر، أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم ولا ينسب إلى النجوم شيئاً إلا بعد وقوعه. وهذا يعني تفصيل دقيق من الشيخ رحمه الله تعالى. الأمر الأول جعله خالقا، الأمر الثاني ماذا؟ جعله سببا لادعاء علم الغيب، يعني الذي جعله يخرجه من الملة كفر أكبر، لأنه أصبح ماذا؟ يدعي علم الغيب بسبب هذه الأحوال الفلكية. القسم الثالث قال الشيخ يعتقدها سبباً لحدوث الخير والشر، فهذا شرك أصغر، وهذا يدخل في قاعدة الأسباب. إذا جعل سبباً ليس بسبب لا كوني ولا شرعي، فقاعدة الأسباب اللي أخذناها في بداية التعليق على كتاب التوحيد، فإنه يدخل في الشرك الأصغر. فجعل هذا الأمر سبباً ليس ادعاءً لي بالغيب، يقول أنا أخبرك بالمغيبات، هذا وقع الأمر، ويقولك سبب وقوع هذا الأمر، تضح الفرق، في شيء يخبرك هذا سيكون في المستقبل كذا وكذا، هذا أخبار عن إيش؟ غيب في المستقبل. الأمر حصل، حادث سيارة، قال بسبب طلوع هذا الشمس، ليس لذاته، إنما جعله سبباً. واضح الفرق؟ فرق دقيق جداً من الشيخ رحمه الله تعالى حتى يفرق بين هذه الأحوال. إذن الحالة الأولى جعله خالقاً شريكاً مع الله عز وجل، الحالة الثانية جعله سبباً لادعاء الغيب، وادعاء الغيب كفر مخرج من الملة. الأمر آخر جعله من أسباب معرفة ما وقع من حوادث، وهي ليست سبباً لا كونياً ولا شرعياً. الثاني من العلوم علم التسيير، شو التأثير عندنا الآن؟ التسيير. قال الشيخ وهو على نوعين، قال الأول أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية، تستدل بطلوع الكواكب والنجوم على مصلحة دينية، قال فهذا مطلوب، وإذا كان يعين على مصالح دينية واجبة كان تعلمها واجباً، كأن يستدل بالنجوم على جهة القبلة، فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة، والنجم الفلاني يكون ربع الليل قبلة، فهذا فيه فائدة عظيمة. وهذا من نفس بعض شيباننا في البر، يطالع النجم يقول ها ليل، هذا معناه هني الجنوب والشمال، إذن القبلة في هذا المكان مثلاً. فهذا يستدل على أمور ماذا الآن؟ ما هو التأثير اللي سبق؟ التسيير، فيستدل على أمور دينية، وهذا أمر مطلوب، وقد يكون في بعض الأحيان واجبة، لأنك تريد أن تؤدي عبادة واجبة. قال في الثاني أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية، قبل قليل القبلة ما شابه ذلك، مصالح دينية، الآن مصالح دنيوية، قال فهذا لا بأس به، وهو نوعان أمور دنيوية. مثل ماذا؟ قال الأول أن يستدل بها على الجهات، كمعرفة أن القطب يقع شمالا والجدي وهو قريب منه يدور حوله شمالا، فهذا جائز، قال الله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون، قافلة تسير، ما قاعد يصلون، يبي يعرف الطريق وين يروح، شمال ولا جنوب، وليل يشوف الكواكب هذه يقول هذا القطب خرج من هنا، إذن لا الجنوب من هذه الناحية، فيغير وجهة القافلة ويروح، هذا أمر دنيوي، ما هو قبلة عشان يصلي، أمر دنيوي، وينقسم قسمين، هذا النوع الأول، هذا حلال. النوع الثاني وهو الدقيق الذي سيذكر المصنف، لماذا أتينا بذلك؟ لما نرجع إلى كلام المصنف وفي الآثار اللي ذكره، هناك خلاف بين السلف في هذه المسألة. قال الثاني أن يستدل بها على الفصول، وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر، فهذا كرهه بعض السلف وأباحه آخرون. القمر له منازل، كل ليلة لها له منزلة، ويستدل بهذه المنازل على الفصول الأربعة. هذا الذي وقع فيه خلاف بين السلف اللي سيذكره المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. قال الشيخ قال فهذا كرهه بعض السلف وأباحه آخرون، والذين كرهوه قالوا يخشى إذا قيل طلع النجم الفلاني فهو وقت الشتاء أو الصيف أن بعض العامة يعتقد أنه هو الذي يأتي بالبرد أو بالحر أو بالرياح، يعني حرموه بعض السلف من باب سد الذريعة، هذا من قال بالتحريم، قالوا يخشى أن يقال كأنه في نهي النبي عليه الصلاة والسلام، مطرنا بنوء كذا وسيأتي باب الاستسقاء بالأنواء باب لوحده، فهو لما حرمه بعض السلف حرموه من باب سد الذريعة، مثل ما قال الشيخ رحمه الله، قال والصحيح أنه جائز وليس فيه كراهة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، قال لأنه لا شرك فيه إلا إن تعلمها ليضيف إليها نزول المطر وحصول البرد وأنها هي الجالبة لذلك فهذا نوع من الشرك، أما مجرد معرفة الوقت بها هل هو الربيع أو الخريف أو الشتاء فهذا لا بأس به. إذن النقطة التي ستأتي من كلام المصنف خلاف السلف في علم التنجيم هل هو حلال أم حرام، ما يأتي واحد ويطبق على علم التأثير، هذه مهمة جدا، بعض الناس قد يقرأ هكذا سريعا، لابد من الاطلاع على كلام أهل العلم وكيف فهموا آثار السلف وكيف أتوا بالأحاديث وأخذوا شروحها وكذلك الآيات وأخذوا الكلام من تفاسيرها. الخلاف وقع في النقطة الأخيرة، النوع الثاني من أنواع علم التسير. ندخل في كلام المصنف حتى ننتهي منه وندخل في الباب الذي يليه. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التنجيم، وقلنا المقصود من الترجمة قبل قليل ذكرناها لكم، وذكر الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله تعالى شيئا متعلقا بعنوان هذا الباب، قال رحمه الله قال المراد هنا ذكر ما يجوز من التنجيم وما لا يجوز وما ورد فيه من الوعيد. لذلك نبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه من دقته، الشيء الذي ينقسم إلى حلال وحرام يذكر فيه الأقوال، ما ذكر المسألة على إطلاقها محرم، مثل ما قلنا قبل قليل هناك مسائل حرام على الإطلاق ومسائل حلال على الإطلاق ومسائل لا بد فيها من التفريق والتفصيل. قال المصنف رحمه الله تعالى قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، كلام قتادة التابعي رحمه الله تعالى، خلق الله هذه النجوم لثلاث، الأولى قال جعلها زينة للسماء ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، هذا الهدف الأول، الله عز وجل خلق هذه النجوم حتى تكون زينة، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، النجوم هذه والكواكب، قال ورجوما للشياطين أيضا في الآية وجعلناها رجوما للشياطين، بعض هذه الكواكب ونيازك لي رجم الشياطين، هذا الأمر الثاني، قال وعلامات يهتدى بها، هذا الثالث من قول الله عز وجل وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، تعرف وين تروح السفينة وإذا أنت على الناقة في القافلة تعرف كيف تذهب في الليل، قال هذه ثلاثة. قال قتادة رحمه الله قال فمن تأول فيها غير ذلك غير هذه الثلاث قال أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى كلامه، هذا كلام قتادة التابعي رحمه الله تعالى. الشاهد من هذا الأثر الذي أتى به المصنف رحمه الله تعالى فيه بيان الحكمة من خلق النجوم، ومن ادعى غير هذه الثلاث فقد تكلف ما لا علم له به، يقول لك هي سبب ادعاء غيب حصل شيء في الأرض، لا، هذه الثلاث التي تستطيع أن تستدل بالنجوم غيرها فقد تكلفت ما لا علم لك به، فهذا من التنجيم المباح، وغير هذه الثلاث يدخل في المحرم. قال الشيخ رحمه الله وكره قتادة تعلم منازل القمر، النزلة على النوع الثاني من علم التسيير، ما نروح على التأثير، قال كره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، قال فيه ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية رحمه الله، رحم الله علماء المسلمين. طبعا أهل العلم في راهوية على قولين، إما يقال راهوي وإما يقال راهوية، وهذا الخلاف بين اللغويين وبين المحدثين. أما اللغويين فيقولون الاسم على ما سماه به أبوه، وهذه الأسماء تنطق ويه، راهويه، نفطويه، وهكذا. أما المحدثون فقد كرهوا هذا النطق. لماذا؟ قالوا لأنه ورد عن إبراهيم النخعي أو بعض التابعين أن ويه من أسماء الشيطان، فكرهوا النطق بويه، فكل اسم على هذا الوزن نطقوه راهويه، نفطويه، وما شابه ذلك. فهو خلاف بين اللغويين وبين المحدثين. الشاهد من هذا الخلاف الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا الخلاف الذي وقع بين أهل العلم في علم النجوم الذي هو علم التسيير، هذه لابد تدونونها يا أخوان حتى لا يختلط عليكم العلم الأول التأثير، وهو الاستدلال بها على الفصول مثلا أو إحدى هذه الثلاث التي ذكرها قتادة رحمه الله تعالى. قال: وعن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيح. شو ثلاثة لا يدخلون الجنة؟ مدمن الخمر، طبعا لا يعني ذلك أنه لا يدخل، مثل ما فسرنا ترى بعض الأحاديث في بداية كتاب التوحيد قد لا يدخلها دخولا أوليا ويعذب إن كتب الله عز وجل له هذا الأمر، ثم يدخله بعد ذلك الجنة إن كان من الموحدين، وهذا أخذناه، يعني لا داعي لي تكرار شرح أمثال هذه الأحاديث لأن أخذناها في الدروس الأولى. قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيح. الشاهد من هذا الحديث وهو دقيق جدا، انظروا هذا الحديث الذي ذكره المصنف، والباب قال باب ما جاء في التنجيم، ولا يوجد في الحديث في هؤلاء الثلاثة علم التنجيم، ولكن الشاهد دقيق جدا، وهو من نفائس ما ذكره الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال أهل العلم: السحر نوع من أنواع التنجيم. وين مر معنا؟ ها مر معنا؟ نرجع إلى، طبعا أنا ليش أدون ترى وأذكر حتى الصفحة، يعني إذا كان عندك كتاب طبعا تختلف الصفحة اللي عندي مع الصفحة اللي عندك، بس أنا اختصرت لنفسي دائما أسهل الموضوع. أنا كاتب عندي لو رجعنا إلى صفحة مر معنا في الحديث صفحة 116، هذا عندي طبعا، فأنتم أيضا كل مع نسخته يدون حتى يسهل عليه الأمر. فأنا الآن ما أحتاج أني أدور ومر معنا من قبل، خلاص بس أرجع على نسختي، أنا الآن في 131 أرجع إلى 116، أنتم دونوا بما يوافق النسخة التي لديكم. ولذلك أنا دون: وقد مر الحديث معنا من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. شوفوا استنباط الشيخ ترى لماذا أتى بذلك. فنرجع إلى الحديث، ما أدري عاد كل واحد يرجع له في أي باب. ها باب ما جاء، باب بيان شيء من أنواع السحر، عدل ولا شيء من أنواع السحر، اللي هو الباب 24، وعلى قول الباب 25 ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث اللي هو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. شنو أخذنا حنا وجه الشاهد من هذا الحديث؟ أنا مدونة عندي ونقلت لكم، مدري عاد اللي كتب، ها فيه بيان أن التنجيم نوع من أنواع السحر. شوف شلون فادنا الربط الآن مع هذا الحديث. نرجع إلى حديثنا. إذن السحر نوع من أنواع التنجيم. قال المصنف فيه مسائل: الحكمة في خلق النجوم ذكرناها من أثر قتادة. الثاني الرد على من زعم غير ذلك. قلنا في ما أخذناه في الأوراق التي معنا قسمنا علم التنجيم إلى قسمين: التأثير بثلاثة أنواعه محرم، التسيير فيه نوعان، النوع الأول واضح، النوع الثاني قد اختلف فيه السلف والصحيح أنه جائز. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل وذكرناه أيضا. الرابعة الوعيد في من صدقه بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، وهو الحديث اللي هو حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه. ندخل في الباب الذي يليه، ما نطول عليه، ما عليه، ترى معلومات كتاب التوحيد قد تكون ثقيلة قليلا ولكنها لابد أن تضبط. الباب الذي يلي ذلك وهو باب أيضا قريب من الباب الأول، من الباب الذي ذكرناه قبل قليل، قال المصنف: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. المسألة الأولى حتى نفهم الأنواء، معنى الأنواء جمع نوء، وهي منازل القمر، وكما ذكر بعض أهل العلم وهي 28 منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة من هذه المنازل. القمر له منازل، كل ليلة له منزلة، 28 ليلة، ما تشوفه يصير هلال وبعدين يصير بدر وبعدين يصير هلال. عند من يعرف تعلم منازل القمر يعرف أن القمر في كل ليلة في منزلة، وهذه لها أهل تخصص. فالنوء أو الأنواء فيما ذكرها المصنف هو جمع نوء، والنوء منازل القمر، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: المقصود من الترجمة نسبة نزول المطر والنعمة إلى النوء، إلى منازل القمر أو النجم، ليس فقط النوء، الحين قلنا النوء منازل القمر أو النجم منافٍ لكمال التوحيد لأنه نسبة إلى سبب غير حقيقي. هذا هو المقصود من الترجمة. وأيضا لخصت لكم حتى لأن الكلام كثير جدا مسألة الاستسقاء بالأنواء ونقرأها سريعا. من اللي بيأخذ أول ورقة يصير من نصيبه، دائما اللي يأخذ الورقة خلاص لها أول ورقة والباقي عاد وزعوها بين الشباب. معنا في هذه الورقة أيضا مسائل متعلقة بالاستسقاء بالأنواء، والباب الذي معنا هو باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. والاستسقاء معناه طلب السقيا، السين والتاء للطلب، طلب السقيا بالأنواء. ذكرنا اللي هو سواء كان للقمر أو للنجوم أو ما شابه ذلك. فهنا تنسب مثل ما قلنا المقصود من الترجمة نسبة نزول المطر الاستسقاء الآن المطر إلى هذه الأنواء، إلى هذه النجوم، إلى القمر، إلى الكواكب وما شابه ذلك. هنا مسألتان والمسألتان متقاربتان، يعني لا بأس في دخول نوع من المسألة الأولى في نوع من المسألة الثانية. وهاتان المسألتان ذكرهما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه. المسألة الأولى: الاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول شرك أكبر وله صورتان. الصورة الأولى أن يدعو الأنواء بالسقيا، وهذه واضحة، يقول يا نوء كذا اسقنا أو أغثنا. قلنا النوء منازل القمر ويطلق أيضا على النجوم أو الكواكب. يا نوء كذا اللي هو منزلة القمر في هذه الليلة يطلبها مباشرة، يطلب من النجم مباشرة استسقاء، طلب السقيا، كأن يقول يا نوء كذا اسقنا أو أغثنا وما أشبه ذلك، فهذا شرك أكبر، هذا دعاء غير الله عز وجل. تقول لي أنا ما سمعت أحد، نعيد نفس ما كررناه قبل قليل، احمد الله عز وجل. قد يكون هناك من يقول هذا الأمر ونحن لا ندري، ولكن من قبل كان بعض الطوائف في الجاهلية يقولون هذا الأمر. قال فهذا شرك أكبر. قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال الله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وقال الله عز وجل ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وهذا شرك في العبادة والربوبية، جعلت مع الله عز وجل رازقا وجعلت مع الله عز وجل شريكا في العبادة. الصورة الثانية أن ينسب حصول الأمطار إذا إلى هذا النوع ولو لم يدعها على أنها هي الفاعلة لنفسها دون الله، بأن يعتقد أنها هي التي تنزل المطر دون الله، فهذا شرك أكبر في الربوبية. ينزل المطر ويعتقد اعتقادا أنها هي الخالقة للمطر، مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، هي الفاعلة لهذا المطر من دون الله عز وجل، مستقلة بذلك، وهذا شرك أكبر وهو واضح أيضا. القسم الثاني من أقسام الاستسقاء بالأنواء، قال هو أن يجعل هذه الأنواء سببا، والله هو الخالق الفاعل. وإنما كان شركا أكبر لأن كل من جع أو شركا أصغر عفوا لأن كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا بوحيه ولا بقدره فهو مشرك شركا أصغر. قاعدة الأسباب قعدنا لها من قبل وتطبق، حتى طبقناها في التطير وغير ذلك. إذا جعلت سببا ليس بسبب لا كوني ولا شرعي فهذا شرك أصغر، طبعا قد يكون شركا أكبر إن كان فاعلا لذاته مثل النوع الذي ذكرناه قبل قليل، ولكن إن جعلته سببا بالله عز وجل فهذا شرك أصغر، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. المسألة الثانية، وأن قلنا ترى متداخلة، والنوع الأخير قد يدخل في إحدى الأنواع التي تأتي بإذن الله عز وجل، وهي نسبة المطر إلى النوء تنقسم ثلاثة أقسام، اللي هي باختصار الحديث الذي جاء في الباب مطرنا بفضل كذا وكذا، مطرنا بسهيل، مو حنا نقول إذا جاء السهيل لا تامن شنو السيل، يجوز نقولها ولا ما يجوز؟ ها طبيخ أكيد خلال عند الفتوى، ترى طبيخ من أهل الأندلس معينين حنا، ترى مفتي الأندلس خلاص، لا ترى من الغشمرة، ترى مو عليك الله يحفظك. هذه مسألة ومسألة مهمة ترى ودقيقة مثل ما قال أخوي أبو حمد، ولكن سنأتي الآن على بعض التفصيل يتبين لنا الفرق بين كل نوع. قال الشيخ نسبة المطر إلى النوء سواء إلى منزلة من منازل القمر، إلى النجم، إلى الكوكب، قال تنقسم ثلاثة أقسام. الأولى نسبة إيجاد، هذه شرك أكبر، هذا النوء، هذا القمر، هذا الكوكب، هذا النجم هو الذي ينزل المطر بذاته دون الله عز وجل، واضح هذا شرك أكبر. الثاني نسبة سبب، وهذا شرك أصغر، وقلنا قبل شوي ترى ذكرناه النوع الثاني أنه سبب بالله عز وجل، إذا خرج هذا الكوكب فهو سبب لنزول المطر، ما له شغل أصلا، لا يوجد لا سبب كوني ولا كذلك سبب شرعي من الله عز وجل، ما له شغل. قد يجي سهيل وما في سيل، ايش كثر احنا كانوا يقول امطر المربعانيه وما في شيء، صح ولا لا؟ ها مثال على ذلك ترى هي ليست سببا كونيا. يقول لك يغلب على الظن في هذا الوقت، سنأتي بالنوع الثالث الآن، ولكن أن يكون سببا لما هو سبب، ولا يوجد لا بشرع ولا بكون. يأتي المسألة الثالثة اللي هو الظرف الزماني. قال نسبة وقت اللي هي باختصار الظرف الزماني اللي دائما نقول حنا في وقت سهيل، ما هو بسبب سهيل، نفرق بينه بسبب سهيل ولا في وقت سهيل. بسبب سهيل دخلنا في الثانية الشرك الأصغر، وسنأتي أيضا من كلام أهل العلم لو واحد قالها ويقصد الظرفية، واحد ما يعرف رجل شايب كبير بالعمر يقول والله يا ولدي أنا ما أفرق بسبب يعني بسهيل، بوجود سهيل ولا في وجود سهيل، يقول والله ترى حنا كبار بالعمر ودارجة على ألسنتنا، وأنا اللي أقصد ترى الزمن ما أقصد السببية. هذه سيأتي الكلام الآن. الآن النوع الثالث نسبة وقت في زمن طلوع سهيل، ترى تنزل الأمطار نسبة وقت ما هو سبب. قال وهذه جائزة بأن يريد بقوله مطرنا بنوء كذا، أي جاءنا المطر في هذا النوء أو في وقته. ولهذا قال العلماء يحرم أن يقول مطرنا بنوء. لماذا مطرنا بنوء؟ قال ويجوز مطرنا في نوء، وفرقوا بينهما أن الباء للسببية وفي للظرفية، يعني الباء بسبب هذا النجم، وهذا قلنا شرك أصغر، في هذه ظرفية، ظرفية يعني زمانية، في الزمان الذي يظهر فيه هذا النجم سينزل المطر، فرق بين السبب وبين الظرف. قال ومن ثم قال أهل العلم إنه إذا قال مطرنا بنوء كذا وجعل الباء للظرفية فهذا جائز، كان يقصد مع أنه قال باء ولكن جعلها للظرفية. قال وهذا وإن كان له وجه من حيث المعنى لكن لا وجه له من حيث اللفظ، لأن الحديث من قال مطرنا بنوء كذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم، سيأتينا الكلام، ولكن قال والباء للسببية أظهر منها للظرفية، وهي وإن جاءت للظرفية كما في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليه مصبحين وبالليل، هذه باء ولكن ليست باء سببية ولكنها باء ظرفية يعني في الليل. قال لكن كونها للسببية أظهر، والعكس بالعكس، في للظرفية أظهر منها للسببية وإن جاءت للسببية، كما في قوله دخلت امرأة النار في هرة، شوف العكس، وأمثلة احفظوها يا أخوان، هذه تفيدك حتى في النقاش العلمي والمعرفة العلمية كيف أن باء هنا جاءت بمعنى فيه، والعكس بالعكس، في جاءت بمعنى شنو؟ ها دخلت امرأة النار هي بسبب هرة، ولكن يأتي في هرة كما جاء في هذه الرواية، وهذه ترى معلومات دقيقة الشيخ ابن عثيمين دائما ينبه عليها. قال والحاصل أن الأقرب المنع، قال الأقرب المنع وإن كان في خلاف سأذكره، قال ولو قصد الظرفية، لكن إذا كان المتكلم لا يعرف من الباء إلا الظرفية مطلقا ولا يظن أنها تأتي سببية فهذا جائز، ومع ذلك فالأولى أن يقال لهم قولوا في نوء كذا، انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فالشيخ من باب أنه يريد أن يسد هذا الباب، وخاصة أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوع صراحة بأن الباء هنا محرمة، فالشيخ ما يبي يفتح هذا الباب، وإن كان بعض أهل العلم جوز إن كان المراد بالباء الظرفية لا السببية يجوز، يعني إن جاء سهيل لا تامن السيل، إيش رأيك أبو حمد الحين شوي صارت أخف، إذا كان يقصد الظرفية يا سلام عليك غير رأي جزاه الله خير، وإذا كان يبي السببية ما يجوز، تقول له تعالي يا فلان إن كنت تقصد الظرف يعني الزمان، زمان طلوع سهيل سينزل أبد، وإن كنت تقصد لا أن سهيل هذا سبب من الأسباب تقول له لا رجاءً هذا الخطأ. ووضحت الآن من باب الفائدة أنا زدتها في ذلك. يقول النووي في شرح مسلم: اختلف العلماء في كفر من قال مطرنا بنوء كذا على قولين. واحد قال هذه الكلمة، هل هذا كفر مخرج من الملة أو لا؟ قال على قولين: أحدهما هو كفر بالله سالب لأصل الإيمان مخرج من ملة الإسلام، وسيأتي أيضا التنبيه لما نتكلم على الحديث. قال: وهذا في من قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطر كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم، ومن اعتقد هذا فلا شك في كفره. وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء والشافعي منهم، وهو ظاهر الحديث. قال: وعلى هذا لو قال مطرنا بنوء كذا معتقدا أنه من الله تعالى وبرحمته، وأن النوء ميقات له وعلامة اعتبارا بالعادة، فكأنه قال مطرنا في وقت كذا، فهذا لا يكفر. شوف الحين فصل، قال إذا كان قصده الظرفية قال هنا لا يكفر، بس شنه اختلفوا في كراهته. قال: والأظهر كراهته، لكنها كراهة تنزيه لا إثم فيها، وسبب الكراهة أنها كلمة مترددة بين الكفر وغيره، فيساء الظن بصاحبها، ولأنها شعار الجاهلية ومن سلك مسلكهم. انتهى كلامه. كلام النووي رحمه الله كلام نفيس جدا في التفريق، وهي المسألة من قال مطرنا بنوء كذا وكذا. طيب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هل الذين قالوها كفروا أو ما كفروا؟ سيأتينا التعليق بعد قليل. قال ابن الأثير في النهاية، كتاب نفيس ينبغي لطالب العلم أن يقتني النهاية في غريب الأثر، يأتي على أغلب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والكلمات الغريبة التي تحتاج إلى بيان معنى فيشرحها، فتذهب عند الكلمة الغريبة في الحديث، مثلا مرت عليك كلمة تذهب إلى الأبجديات ألف باء جيم دال، تركب الكلمة ثم تبحث عليها بالأحرف الهجائية. قال ابن الأثير في النهاية: إنما غلظ النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الأنواء، اللي هو الحديث الذي سنذكره، لأن العرب كانت تنسب المطر إليها، فأما من جعل المطر من فعل الله تعالى وأراد بقوله مطرنا بنوء كذا أي في وقت كذا وهو النوء الفلاني، فإن ذلك جائز، أي أن الله قد أجرى العادة أن يأتي المطر في هذه الأوقات. انتهى. يعني حتى لو قال بنوء ويقصد فيه، ابن الأثير قال جائز، والرجوع إلى المعنى الذي يريده. نقل الأزهري في تهذيب اللغة، كتاب أيضا نفيس، لا اليوم بخليكم تشترون الكتب كلها من المكتبة، تهذيب اللغة للأزهري، قال عن أبي إسحاق الزجاج نحو ذلك، فقال: من قال مطرنا بنوء كذا وكذا ولم يرد ذلك المعنى، ومراده أن مطرنا في هذا الوقت الظرفية، ولم يقصد إلى فعل النجم، فذلك والله أعلم جائز، كما جاء عن عمر أنه استسقى بالمصلى ثم نادى العباس: كم بقي من نوء الثريا؟ لأن الزمن هذا زمن نزول المطر، فقال: إن العلماء بها يزعمون أنها تعترض في الأفق سبعا بعد وقوعها، فوالله ما مضت تلك السبع حتى غيث الناس، هذا في زمن عمر، فإنما أراد كم بقي من الوقت، ولم يسأل عن السبب، إنما كم بقي من وقت الثريا. قال: كم بقي من الوقت الذي جرت به العادة أنه إذا تم أتى الله بالمطر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا باختصار حتى لا يضيع علينا الوقت، ودنا ننتهي من الباب. نرجع إلى الباب، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، يعني نسبة السقيا، والسقيا هو المطر، إلى النوء الذي نزل هذا الغيث فيه. قال: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. جاء في تفسير هذه الآية، في تفسير ابن عطية رحمه الله تعالى، وهو المتوفى سنة 41 و500 من الهجرة، ومن التفاسير النفيسة، قال: أجمع المفسرون على أن الآية توبيخ للقائلين في المطر الذي ينزله الله رزقا هذا بنوء كذا وكذا. شوف هذا بالإجماع، هذه الآية نزلت في التوبيخ لمن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، ولذلك جاء بها المصنف رحمه الله تعالى حتى نعرف تفسيرها قبل الشاهد عليها. أما الشاهد من هذه الآية فهو قريب من تفسير هذه الآية، من كلام ابن عطية رحمه الله تعالى فيه توبيخ للقائلين عند نزول المطر هذا بنوء كذا وكذا، فجعلوا رزقهم، ما المقصود برزقهم؟ ها؟ لا، جعلوا رزقهم يعني شكرهم، بدل ما يشكرون الله كذبوا الله عز وجل. لما ينزل المطر ما الواجب على المسلم؟ يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. فوبخهم الله، بدلا من أن يشكروا الله قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا. هذا ترى مهم جدا. فجعلوا رزقهم، حطوا بين قوسين، أي شكرهم، أنهم يكذبون. كيف يكذبون؟ يقولون ماذا؟ مطرنا بنوء كذا وكذا. اكتبوها، مطرنا بنوء كذا وكذا. وهذا قول الجمهور، ومنهم علي وابن عباس رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. طبعا أمة المقصود بها أمة الإجابة، من أمر الجاهلية لا يتركوهن. الفخر بالأحساب، لها معنى، طبعا ما نريد أن نطيل في هذه الشروح، نريد الشاهد من الحديث. الفخر بالأحساب هذا الأول، الثاني الطعن في الأنساب، الثالث الاستسقاء بالنجوم، والآن الاستسقاء بالنجوم، الرابع والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال. سربال يعني الثياب، واحد السرابيل، سربال من ماذا؟ قال: من قطران، والقطران النحاس المذاب. شوف العذاب، ها، ثوب من قطران، قطران اللي هو النحاس المذاب حرارة. قال: ودرع من جرب. الدرع شنو الدرع؟ ممتاز، اللي يلبسه من المحارب المقاتل، يلبس درع يقي نفسه من الحروب. ففي هذا الحديث: ودرع من جرب، يعني ينسج له درع من جرب والعياذ بالله، وتعرفون يعني الألم من هذا الجرب. رواه مسلم. وجه الشاهد، طبعا لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى اللي هي مسألة الاستسقاء بالنجوم من أمر الجاهلية لا يتركوهن، فيه بيان حرمة الاستسقاء بالنجوم والأنواء، وأنها من أمر الجاهلية، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وباقية في هذه الأمة إلا أن يشاء الله. ويجي واحد يقول ما في أحد، لا في أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام ينص: أربع في أمتي لا يتركون. إذن يوجد من يستسقي بالنجوم، قد تخفى في مكان وتقوى في مكان وهكذا. قال: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. والحديبية يجوز فيها الوجهان، التخفيف والتثقيل، الحديبية والحديبية بالتشديد. قال: على إثر سماء كانت من الليل، والمقصود على إثر سماء يعني مطر، سماء يعني مطر. قال: فلما انصرف أقبل على الناس، صلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان في الليل تمطر في الحديبية في الصلح، ثم التفت بعد صلاة الفجر فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. كافر كفر أكبر ولا أصغر؟ في تفصيل؟ لا، هي الحين النبي يخاطب، الحين النبي يخاطب الصحابة، وضحت الآن المسألة، سآتي عليها بعد قليل. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا النوع الثاني، انتهى الحديث. طبعا الشاهد قبل أن نأتي على مسألة كفر أكبر ولا أصغر، الشاهد من هذا الحديث وكذلك الحديث الذي يليه أقرأه على عجالة: ولهما من حديث ابن عباس بمعناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات اللي ذكرها قبل قليل: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. وتجعلون رزقكم شكركم لله عز وجل أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوء كذا كذا وكذا. الشاهد من هذا الحديث، طبعا الآية متعلقة بهذا الحديث، والحديث حديث زيد بن خالد، فيه تسمية نسبة المطر إلى النجم أو النوء بالكفر والتكذيب. هذا هو الشاهد. نرجع إلى المسألة وأختصرها اختصارا، ما بقي شيء على الأذان. هل الكفر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كفر أكبر أو كفر أصغر؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من معه في الحديبية. باختصار أختصر لكم المسألة، وهي يعني موجودة ومنثورة في كتب أهل العلم، ولكن للفائدة قبل النهاية. ذهب ابن تيمية وأكثر أهل العلم كما قال ابن حجر إلى أن المراد بالكفر في الحديث هو الأكبر، وذهب ابن مفلح وسليمان بن عبد الله، لما نقول سليمان بن عبد الله يعني في تيسير العزيز الحميد، إلى أن المراد بالكفر هو الأصغر. وقد نسب ابن تيمية إلى عامة السلف أن المراد بالأحاديث التي فيها إطلاق الكفر على من ارتكب بعض الكبائر أنه كفر دون كفر. وذهب ابن عبد البر وابن الأثير والنووي وابن حجر، وهو ظاهر كلام الشافعي، إلى أن المراد بالكفر يحتمل أنه الأصغر أو الأكبر. باختصار هناك من أهل العلم من ذكر أنه كفر أكبر، ومن أهل العلم من ذكر أنه كفر أصغر، ومن أهل العلم من تردد، قال اللفظ محتمل قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. وفي شرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ذكر أن الكفر المراد بهذا الحديث، يعني لما ذكر بعض الأقوال فيه قال المراد، والعلم عند الله عز وجل، أن المراد هو الكفر الأصغر. بعضهم استدل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرهم بتجديد إسلامهم، فهذا يدل على أنه أصغر لا أكبر. والمسألة كما ذكرت لكم محتملة كما قال بعض أهل العلم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربعة التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها ذكرناها أيضا، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة ذكرناها أيضا، الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، لما نزلت النعمة المطر على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم من قال مطرنا بنوء كذا، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام مؤمن بي كافر بالكوكب وهكذا. قال السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، وين الإيمان؟ نسبة المطر إلى الله وفضله، مطرنا بفضل الله ورحمته. قال السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، لهم قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، لأن الثناء بالصدق على النوء مقتضاه أن هذا المطر بوعده ثم بتنفيذ وعده، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في التعليق على هذه المسألة. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام، بالاستفهام عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة، فهذا نوع من أنواع التعليم، اللي هو التعليم بالسؤال. قال لقوله أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال العاشرة وعيد النائحة، كما جاء في الأربع من أمر الجاهلية. ونقف عند هذا الحد، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا. الله يحفظك.